الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في هذه الليلة الموافقة للثالث والعشرين من ذي القعدة الحرام لعام 1440 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، عزمنا على تدريس كتاب رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي الذي ستأتي ترجمته، وهو كتاب مفيد نافع لما حواه من الأحاديث الصحيحة والتبويبات المليحة، وقد تكلم مؤلفه على كثير من السنن القولية والفعلية والاعتقادية مع سرده لكثير من أبواب الوعظ وغير ذلك. والكتاب معدود في جملة الكتب الصحيحة إلا أحرف يسيرة، ذكر بعض أهل العلم أنها 47 حديثا، وقد تندرج بعضها تحت أصول صحيحة من الكتاب والسنة، ولعله يأتي بيان ذلك في كل موطن على حدته. والكتاب قد جعل الله عز وجل له قبولا، فحفظه الناس على اختلاف طوائفهم، وقد شرح عدة شروح، منها دليل الفالحين لابن علان المتوفى سنة 57 هجري، وكذلك تطريز رياض الصالحين لفيصل بن عبد العزيز المبارك المتوفى سنة 76 300، وهكذا من أوسع شروحه شرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله، فقد أتى فيه بخير عظيم. وفيه من الأحاديث المتفق عليها 819، قد تزيد وتنقص لبعض الأوهام التي حصلت، والتي أخرجها البخاري 212، والتي أخرجها مسلم 479، والتي هي في السنن 388، بمعنى أن الأحاديث التي في صحيح مسلم قريب 1300 أو تزيد، وهذا شيء عظيم أن يكون جل الكتاب في الصحيحين. فأنصح طلاب العلم بحفظه، لأنه مقرب للمواضيع في الخطب والمواعظ وغير ذلك. وأما مؤلفه فقد ترجم له في كثير من الكتب، وترجم له ابن العطار وهو تلميذه في مجلد مستقل، وفي طبقات الشافعية الكبرى للسبكي قال يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين ابن حزام ابن محمد ابن جمعة النووي الشيخ الإمام العلامة محي الدين أبو زكريا شيخ الإسلام أستاذ المتأخرين وحجة الله على اللاحقين والداعي إلى سبيل السالفين. كان يحيى رحمه الله سيدا وحصورا، بمعنى أنه لم يتزوج، وليثا على النفس حصورا، وزاهد لم يبالي بخراب الدنيا إذا صير دينه ربعا معمورا، دينه ربعا معمورا، له الزهد والقناعة ومتابعة السالفين من أهل السنة والجماعة والمصابرة على أنواع الخير، لا يصرف ساعة في غير طاعة، هذا مع التفنن في أصناف العلوم فقها ومتون أحاديث وأسماء رجال ولغة وتصوفا وغير ذلك. أما التصوف نتمنى لو أنه سلم منه، وهكذا في العقيدة سيأتي أن له أخطاء رحمه الله. قال وأنا إذا أردت أن أجمل تفاصيل فضله وأدل الخلق على مبالغ مقداره بمختصر القول وفضله لم أزد على بيتين أنشدنيهما من لفظه لنفسه الشيخ الإمام، وكان من حديثهما أنه أعني الوالد رحمه الله لما سكن في قاع دار الحديث الأشرفية في سنة 42 700 كان يخرج في الليل إلى إيوانها ليتهجد تجاه الأثر الشريف، هذا أيضا من المحدثات، ويمرغ وجهه على البساط، وهذا البساط من زمن الأشرف الواقف وعليه اسمه، وكان النووي يجلس عليه وقت الدرس، فأنشدني الوالد لنفسه وفي دار الحديث لطيف معنى على بسط لها أصب وآوي عسى أني أمس بحر وجهي مكانا مسه قدم النواوي. انظر، هذا من التبرك بالصالحين، وهو طريق مبتدع سلكه جملة من الشافعية والحنفية والمالكية، فيجب على من تصدر لشرح الحديث أن يبين هذه الزلة الفالجة التي فتن بها الكثير، وهي مخالفة لشريعة العلي الكبير، كما أنها مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال: لا يخفى على ذي بصيرة أن الله تبارك وتعالى أن لله تبارك وتعالى عناية بالنووي وبمصنفاته، واستدل على ذلك ما يقع في ضمنه فوائد حتى لا تخلو ترجمته عن الفوائد. فنقول: ربما غير لفظا من ألفاظ الرفاعي إذا تأمله المتأمل استدركه عليه، وقال لم يفي بالاختصار. وتوفي النووي عن عمر 45 سنة فيما يذكرون، وله من الكتب المجموع شرح المهذب ولم ينتهي منه، والمنهاج شرح مسلم بن الحجاج، وكتاب الأذكار كتاب رياض الصالحين هو الذي بين أيدينا، وصنف الأربعين النووية وروضة الطالبين وتهذيب الأسماء واللغات، وله شرح على قطعة من سنن أبي داود، وشرح على قطعة من صحيح البخاري، وله غير ذلك في الحديث وغيره. ولد في شهر محرم سنة 31 و600 في قرية نوى من أعمال حوران، بينها وبين دمشق منزلان، يعني أنها تبعد 80 كيلومترا. وكان أبوه دكانيا بنوى، فنشأ بها في ستر وخير، وحفظ القرآن، وبقي يتعيش في الدكان لأبيه وقد ناهز الاحتلام. قال تلميذه ابن العطار: قال للشيخ: لما كان عمري 19 سنة قدم بي والدي إلى دمشق في سنة 49، فسكنت المدرسة الرواحية، وبقيت نحو سنتين لم أضع جنبي على الأرض، وكان قوتي فيها جراية المدرسة لا غير، انتهى. ومن عجيب شأنه رحمه الله قال: وأنه كان يظن قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فيما جاء في الحديث يغتسل من علاج الحشفة في الفرج، أنه يظن أنها قرقرة البطن، فاستمر سنتين يغتسل عند كل قرقرة مع شدة البرد. أخذ الحديث عن جماعة من الحفاظ، فقرأ كتاب الكمال لعبد الغني على أبي البقاء خالد النابلسي، وشرح مسلم ومعظم البخاري على أبي إسحاق المرادي، وأخذ أصول الفقه على القاضي أبي الفتح التفليسي، وتفقه على الكمال إسحاق المغربي، إلى غير ذلك مما ذكر. ومن تلاميذه ابن العطار، قال: وسمع منه خلق كثير من الفقهاء، وصار علمه وفتاويه في الآفاق، ووقع على دينه وعلمه وزهده وورعه ومعرفته وكرامته الوفاق، وانتفع الناس في سائر البلاد الإسلامية بتصانيفه، وأكبوا على تحصيل تواريفه، حتى رأيت من كان يشنأها في حياته مجتهدا على تحصيلها وانتفاع بها بعد وفاته، فرحمه الله ورضي عنه، جمع بيننا وبينه في جنات، انتهى. توفي في ليلة الأربعاء الثلث الأخير من الليل 24 من رجب سنة 76 و600 بنوى، ودفن فيها صبيحة الليلة المذكورة. وأما عقيدته فهي عقيدة الأشاعرة في أغلب الأماكن في الأسماء والصفات، وقد أول بعض الصفات في كتابه هذا رياض الصالحين وفي شرح صحيح مسلم، وقد قال الصخاوي في ترجمته، وقد صرح اليافعي والتاج السبكي رحمهم الله أنه أشعري، وقال الذهبي في تاريخ الإسلام: وكان مذهبه في الصفات السمعية السكوت وإمرارها كما جاءت، وربما تأول قليلا في شرح مسلم، انتهى. كذا قال، إلا أن له مخالفات للأشاعرة في مواقف ونصرة لأهل السنة، وله موافقات للمفوضة في مواقف كثيرة، وله موافقات في الصوفية في تجويز التبرك بآثار الصالحين. فليكن الطالب على حذر حين نقل كلام النووي، لا سيما في باب العقيدة. وأما في باب الإيمان فقد نصر مذهب السلف بكلام رزين يستفيده طلاب العلم، إلا أنك قد تجد في بعض منقولاته يقول: ومذهب السلف في هذا أنهم يمرون اللفظ دون التعرض للمعنى، هذا مذهب المفوضة. فإن مذهب السلف رحمهم الله قائم على الإثبات واعتقاد الكمال المقدس لله عز وجل، إثبات مع التنزيه وتنزيه مع الإثبات، بخلاف مذهب المبتدعة الذين ربما إن أثبتوا غلوا في الإثبات فمثلوا، وإن نزهوا غلوا في التعطيل فعطلوا. وقد حقق كتاب رياض الصالحين، حققه جمع من المحققين ومن أجلهم علما الشيخ الألباني رحمه الله، فقد قام بجهد عليه، ومن أوسع التحقيقات وأحسنها تحقيق أخينا الشيخ أبي عمرو حفظه الله، فهو تحقيق طيب وأحسن ما خرج إلى الآن في تحقيق هذا الكتاب، وهذا من فضل الله عز وجل عليه أن قام بتحقيق هذا الكتاب المشهور، فجزاه الله خيرا ورحم الله النووي. ونسمي هذا الشرح إن شاء الله والتعليق التي عليه تحفة الفالحين بشرح رياض الصالحين. قال مقدمة المؤلف: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار، مكور الليل على النهار، تذكرة لأولي القلوب والأبصار، وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار. الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار، وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار وملازمة الاتعاظ والادكار، ووفقهم للدأب في طاعته والتأهب لدار القرار، والحذر مما يسخطه ويوجب دار البوار، والمحافظة على ذلك مع تغاير الأحوال والأطوار. أحمده أبلغ حمد وأزكاه وأشمله وأنماه، وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وهذا تصريح بأنهم خلقوا للعبادة، فحق عليهم الاعتناء بما خلقوا له والإعراض عن حظوظ الدنيا بالزهادة فيها، فإنها دار نفاد لا محل إخلاد، الإخلاد البقاء في الشيء والمكث فيه، ومركب عبور لا منزل حبور، الفرح والسرور، ومشرع انفصام أي طريق انقطاع لا موطن دوام. فلهذا كان الإيقاظ من أهلها هم العباد، وأعقل الناس فيها هم الزهاد. قال الله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والآيات في هذا المعنى كثيرة، ولقد أحسن القائل حيث قال: إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. ذكرت هذه الأبيات في ترجمة أبي بكر محمد بن الوليد بن محمد بن خلف القرشي الفهري. فإذا كان حالها ما وصفته وحالنا وما خلقنا له ما قدمته، فحق على المكلف أن يذهب بنفسه مذهب الأخيار، ويسلك مسلك أولي النهى والأبصار، ويتأهب لما أشرت إليه، ويهتم لما نبهت عليه. وفعلا فإن الزهد في الدنيا سبب لكل فلاح، والحرص على الدنيا سبب لكل طلاح، فما اقتتل المقتتلون ووقع بينهم التحاسد والتقاطع والتدابر والتهاجر إلا بسبب الدنيا، فمن زهد فيها طمع في الآخرة، ومن طمع فيها زهد في الآخرة. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. قال: وأصوب طريق له في ذلك وأرشد ما يسلكه من المسالك التأدب بما صح عن نبينا سيد الأولين والآخرين وأكرم السابقين واللاحقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين. وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فرد به مسلم عن أبي هريرة وهو حديث طويل سيأتي إن شاء الله. وأنه قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. سيأتي إن فرد به مسلم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه البدري. وأنه صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، عن أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم. وأنه قال لعلي رضي الله عنه: والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه عن سهل بن سعد. ساق المصنف رحمه الله هذه الأحاديث لبيان أن من التعاون على البر والتقوى نشر العلم والخير، وأن ناشر العلم والخير يناله فضل عظيم وأجر جزيل، فينبغي للمتنافس أن ينافس في هذا المضمار. وافرح بدرس تنشره، أو بمسألة تبثها، أو بشيء تدونه في العلم، فإنه الولد المخلد، يموت أبناء الأصلاب ويبقى العلم يحدث عن صاحبه. انظر إلى الإمام مالك ما نعرف أبناءه، والبخاري ما نعرف أبناءه، ومسلم ما نعرف أبناءه، والإمام أحمد إنما عرف من أبنائه من كان مهتما بالعلم كعبد الله وصالح، وهكذا. فقس، فإياك أن تكون زاهدا في هذه الشعيرة العظيمة، شعيرة العلم. فمثل الزاهد في العلم كمن مر بجوهرة في الطريق فتركها ومضى. قال: فرأيت أن أجمع مختصرا من الأحاديث الصحيحة، لأن غير الصحيح لا يلتفت إليه من الحديث، وما تعبدنا الله عز وجل إلا بالمقبول عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومراده صحيحة ليست الدرجة التي تعلمون من تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، وإنما المراد بالصحيحة هنا المقبولة، فإن الحديث من حيث هو ينقسم إلى مقبول ومردود، مشتملا على ما يكون طريقا لصاحبه إلى الآخرة. وقد قال الأول: رب الحديث الذي يكون سببا لدخول الجنة لم أسمعه بعد. فآخرتك مبناها على ما تعلم وتعمل، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ومحصلا لآدابه الباطنة والظاهرة، وهذا في حق العامل. قرأت حديثا في الأخلاص، سعيت في أخلاص العبادة لله، حديثا في الصدق أتيت أو عملت به على الوجه الذي جاء، جامعا للترغيب والترهيب، وهذا هو سبيل القرآن والسنة. قال الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين، وسائر أنواع آداب السالكين، أي إلى الله عز وجل، ومن هذا الباب مدارج السالكين. لكن هذه العبارة قد يطلقها الصوفية، ولا حرج في إطلاقها إذا أطلقت على الوجه الشرعي، والبعد عن التشبه بالصوفية أمر طيب. فشيخ الإسلام قال في رسالته الواسطية: ومنهم الأبدال، قيل لو جاء بغير هذا اللفظ لكان أحسن. من أحاديث الزهد ورياضات النفوس، الزهد في الدنيا ورياضات النفوس، أي ما تتعود النفوس به على الأخلاق الحسنة وتهذيب الأخلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت ليتم صالح الأخلاق وطهارة القلوب وعلاجها، فإن القلوب تمرض وتسقم، وعلاجها ذكر الله ومنه العلم، وصيانة الجوارح وإزالة عجاجها، وهذا يكون بملازمة العلم والعمل، وغير ذلك من مقاصد الصالحين والعارفين. نعم، يطرقون كلمة العارف على الصوفية. وهنا تعليق: قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية: لو قال مؤمنين بدل قوله عارفين كان أولى، لأن من عرف الله ولم يؤمن به فهو كافر، وإنما اكتفى بالمعرفة وحدها الجهم، وقوله مردود باطل. والتزم فيه. هذا بيان لشرطه بعد أن بين قيمة الكتاب وسبب وضعه، جاء بشرطه في الكتاب: وألتزم فيه ألا أذكر إلا حديثا صحيحا من الواضحات مضافا إلى الكتب الصحيحة المشهورات. وقد حاول المصنف أن يفي بهذا الشرط، إلا أنه رحمه الله أوتي من تصحيح بعض المتقدمين كأبي داود ونحوه، مع أنه من أهل الحديث، وكان بإمكانه أن يحكم على الأحاديث قبولا وردا، إلا أنه سلك مسلك أبي داود بقوله: وما ذكرت في هذا الكتاب ولم أتكلم عليه فهو عندي صالح، كما في رسالته إلى أهل مكة. ومع ذلك يعتنى بما ذكره من الأحاديث، فما كان من خطأ أو وهم أو زلل يبين، وما كان غير ذلك وهو الأكثر يؤخذ، والحمد لله. ولا يسلم على عمل الآدم من قصور، لا يسلم مهما كان، مهما حرصت على أن تفي بالأمر كما تريد، إلا أنه لا يسلم من قصور. انظر إلى الطحاوي رحمه الله، ألف تلك الرسالة العقيدة الطحاوية، ووقع له فيها كثير من الأخطاء العقدية. قال: وأصدر الأبواب من القرآن العزيز بآيات كريمات، وهذا أمر طيب يشكر عليه، حتى يجمع الواعظ في موعظته بين الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وهذا المسلك سلكه البخاري في صحيحه، وكان قد عزم شيخنا مقبل رحمه الله على سلوكه في كتابه الجامع الصحيح، إلا أنه عجز لكثرة المشاغل وموافاة الأجل، والله المستعان. وأوشح ما يحتاج إلى ضبط أو شرح معنى خفي بنفائس من التنبيهات. وهذا من مهمات الكتابة، أن الإنسان يبين اللفظ الغريب وما فيه من الإشكال بدون تطويل ولا إخلال. وإذا قلت في آخر حديث متفق عليه فمعناه رواه البخاري ومسلم، ويشترط في ذلك أن يكون البخاري ومسلم قد اتفق عليه من رواية صحابي واحد، وأن يكون متقارب اللفظ والمعنى، وهذا النوع أعلى درجات الصحة، ثم يليه من فرد به البخاري، ثم يليه من فرد به مسلم، ثم يليه ما كان على شرطهما، ثم يليه ما كان على شرط البخاري، ثم يليه ما كان على شرط مسلم، ثم يليه ما صح على غير شرطهما. وهذا من توفيق الله عز وجل، أن جعل الله عز وجل الاتفاق بهما القبول. وإذا وجد الحديث في الصحيحين ينبغي للطالب ألا يبحث عن طريق أخرى له، إلا إذا كانت هناك زيادات يريد أن يتوصل إلى ثبوتها من ردها، وإلا فقد جاوز القنطرة، وقد أجمعت الأمة على صحة ما في الصحيحين إلا أحرف يسيرة انتقدها بعض أهل العلم، ومن أشهرهم الدارقطني في كتابه التتبع، وهكذا أبو الفضل الشهيد في تتبعه على صحيح مسلم. وأغلب هذه الانتقادات من حيث الصناعة الحديثية، وأما من حيث المتون فقد ثبتت من وجه أو غيره. ولو أراد الإمام النووي رحمه الله أن يقتصر على ما في الصحيحين لكان فيهما الخير العظيم، ويستطيع الإنسان أن يجمع في باب الترغيب والترهيب على هذا المنوال من أحاديث الصحيحين، لكن مع ذلك في بقية السنن والمسانيد والمعاجم الخير. وأرجو إن تم هذا الكتاب، الإنسان يؤمل في الله الخير، ولا يجزم في مقدمة كتابه، ولا يجزم كذلك في درس لم يصل إليه أنه سينتهي ويصل، فلا، يعلق الأمر بالله، إن شاء الله سيأتي بيانه إن شاء الله. وهكذا وأرجو إن تم هذا الكتاب أن يكون سائقا للمعتني به إلى الخيرات، هذا إذا عمل به، أما المعرض لا يستفيد، وما تغني الآية والنذر عن قوم لا يؤمنون، حاجزا له عن أنواع القبائح والمهلكات من كبائر الذنوب، وفي آخره أو قبل آخره كتاب في المنهيات، وهذا الكتاب من نفائس ما يوجد، لأن قد لا تجد هذه المنهيات موجودة في كتاب واحد، وهو جمع لك كثير من المنهيات التي نهاك الله عنها ونهاك عنها رسوله صلى الله عليه وسلم. فالنصيحة أن ما حفظناه من الأحاديث الجليلة المليحة أن نعمل به وأن ندعو إليه وأن نعتقد ما فيه، لأن هذا زكاة العلم. وقديما قيل ينبغي لمن حفظ 200 حديث أن يعمل منها ب5 أحاديث، والصواب أن من حفظ 200 حديث أن يعمل ب200 حديث، وكل بحسبه. إن كان واجبا يأتي به على اللزوم، وإن كان مستحبا أتى به على الاستحباب، وإن كان مكروها تركه على الاستحباب، وإن كان محرما تركه على الوجوب، وهكذا. ما لم يكن عمل يعتقد ما فيه، كل إنسان يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول، وسواء نسخ الحكم أو بقي الحكم، هذا من العمل، هذا من العمل، لأن العمل عند أهل السنة منه القول ومنه الفعل، قال ومنه الاعتقاد. قال وأنا سائل أخا انتفع بشيء منها أن يدعو لي ولوالدي ومشايخي وسائر أحبابنا والمسلمين أجمعين، أسأل الله أن يرحمك ويرحم جميع المسلمين، وأن يرحم والدينا ووالديك ومشايخنا ومشايخك وجميع المسلمين. الخطاب بقولنا يرحمك على أنه على أننا نقرأ هنا، وإلا هو ميت لا يسمع، وما أنت بمسمع من في القبور. وهكذا طلاب العلم ينبغي أن يعودوا أنفسهم الدعاء لآبائهم وأمهاتهم وإخوانهم وعلمائهم ولجميع المسلمين، فإن الإنسان إذا تعود الشيء سار عليه، وأنت ما أنت خاسر شيء. إذا دعوت لنفسك دعوت لأبيك وأمك ولمشايخك ولأجدادك ولإخوانك، ما أنت خاسر شيء، بل الملك يقول آمين ولك بمثل. وعلى الله الكريم اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وحسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. ونحن إن شاء الله نقول بالله نستعين في المرور على هذا الكتاب والسفر العظيم، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على العمل وأن يغفر لنا الزلل، ونسأله أن يرحمنا ووالدينا وجميع المسلمين. والنصيحة لطلاب جميعا ولمن يريد أن يمشي معنا في هذا الكتاب أن يحفظ ما مرنا عليه من الأحاديث والأبواب، وهو درس أسبوعي. إذا أتقنت أحاديث الباب ثم تضيف إليها أحاديث الباب، وإذا بك تحفظ الكتاب بدون كلفة. وأنا بفضل الله حفظته في 4 أشهر، وغيري ربما كان يحفظه في 2 شهر، فهو مفيد جدا. لا تحتاج إلى أن تتعلم الخطابة ولا الموعظة، إذا حفظت رياض الصالحين وأتقنته بإذن الله وفهمته، ستستطيع تخطب وتوجه وتنصح وتؤلف. فهو كتاب عظيم، حوى قريب 2000 حديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أحرف يسيرة، مع ما حلاه به من الآيات الكثيرات والأبواب النافعات. وبهذا ننتهي، وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.